أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان حديثنا في معنى الشفاعة في اللغة، وقلنا إن كتب اللغة قد ذكرت معاني ثلاثة للشفاعة. الأول ما ذكره الخليل في كتاب العين، من أن الشفاعة هي الطلب للغير، حيث قال: الشافع الطالب لغيره. المعنى الثاني، المعنى الذي ذكره غير واحد من علماء اللغة، من أن الشفاعة هي الانضمام للغير. وقلنا إنهم لا يريدون مطلق الانضمام، وإنما يريدون انضماما خاصا، وهو انضمام فرد لمثله. وأضاف، هذا هو التعريف الثاني للشفاعة. التعريف الثالث للراغب الإصفهاني، وهو قد جمع بين التعريفين، فقال إن الشفاعة هي الانضمام إلى الغير على سبيل نصرته والسؤال عنه. وإن كان ما أخذه من الخليل لم يأخذه على وجهه، فإن الخليل جعل الشفاعة هي الطلب للغير، والذي أخذه الراغب الإصفهاني القيد الثاني في معنى الشفاعة هو الطلب عن الغير، وبينهما فرق. الطلب للغير معناه أن الطالب هو الشفيع، وأنه يريد فائدة لغيره، والطلب عن الغير يقتضي أن الطالب هو المشفوع له، وإنما الشفيع واسطة في إيصال الطلب. مثل أن تقول: تكلمت له وتكلمت عنه، فإن الكلام في الأول صادر عنك، وأنت تريد التحدث عن مقصودك، وأما في الثاني فإنك تريد التحدث عن مقصود غيرك، وأنت واسطة في إيصاله. على أي حال، هذه هي التعريفات التي ذكرت في كلمات اللغويين، ولكن الذي يترجح عندنا أن مادة شين فاء عين تستعمل في معنيين. المعنى الأول هو الانضمام الخاص، وهو انضمام فرد لمثله مطلقا، سواء كان هذا على سبيل النصرة والتقوية أو لم يكن على سبيل النصرة والتقوية، كما في انضمام الأشخاص لمن هرم، يقول: شفعت لي الأشخاص، أي صرت أرى الواحد اثنين، فإنه لا نصرة ولا تأييد في هذا،
ليس كل صورة تؤيد الأخرى وتنصرها. وكما في شفاعة الركعة، شفع الركعة بركعة، فإن الركعة الثانية لا تنصر الركعة الأولى. فإذا المعنى الأول لمادة شين فاء عين هو الانضمام مطلقا، والمعنى الثاني هو الطلب الخاص، وهذا الطلب الخاص هو طلب العالي قدرا من المتفضل لغير الطالب، مع كون المطلوب له طالبا أيضا. يصعب أن نذكر كل هذه القيود في التعريف، لذلك أجملنا كل هذه القيود في قولنا الخاص، والمقصود بالخصوصية كل هذه القيود، أو كما يعبر صاحب الكفاية سنخ طلب، ليس كل طلب بل سنخ طلب، نوع من الطلب. وهذا المعنى الثاني نرجح أن يكون تطورا للمعنى الأول، وأن الأصل في الشفع هو الانضمام، ولكنه استعمل في هذا الطلب من استعمال اللفظ الموضوع للطبيعي في بعض مصاديقه، كاستعمال لفظ الطير في خصوص العصفور مثلا، عندما تسمي العصفور طيرا مع أن العصفور أحد أفراد الطير. فهذا الطلب الخاص يسمى شفاعة، وذلك لأن هذا الطلب على هذا النحو، مع ملاحظة كل هذه الخصوصيات، أن يكون طلبا لفضل من طالب أعلى من المطلوب له، مع كون المطلوب له طالبا أيضا، هذا الطلب الخاص فيه انضمام للمطلوب له. فحيث اشتمل هذا الطلب الخاص على الانضمام للمطلوب له سمي هذا شفاعة، وإلا فأصل المعنى اللغوي للشفاعة هو الانضمام، ولكن هذا الطلب نحو من أنحاء الانضمام. ولكن الذي يعيق أو يعوق الجزم بهذا، أي بكون المعنى اللغوي للشفاعة واحداً، هو أن الشفع بالمعنى الأول، أعني بمعنى الانضمام، مصدره الشفع، شفع شفعا. فإذا صلى ركعة واحدة فقد وتر، فإذا صلى ثانية شفع، شفع ركعة ثانية، شفع الركعتين شفعا. فمصدر الشفاعة، فمصدر شين فاء عين هنا أي بمعنى الانضمام هو الشفع. وأما مصدره بالمعنى الثاني وهو الطلب الخاص فهو الشفاعة، وربما كان فاعل الشفع شافعا وفاعل الشفاعة شفيعا، وإن صح أن يسمى شافعا أيضا. وأما فاعل الشفع فلا يقال شفيع، فلا يقال لمن صلى ركعتين إنه شفيع لأنه صلى ركعتين، بل يقال شافع أي شفع الركعة الأولى بالثانية. وهذا من معوقات الجزم بانتهاء المعنى الثاني إلى الأول. هل البحث فيه صعوبة نتركه؟ كما إنه يوجد اختلاف من جهة أخرى بين المعنى الأول والمعنى الثاني، وهو أن مادة شين فاء عين التي تأتي بمعنى الانضمام ومصدرها الشفع تتعدى بنفسها فيقال شفعه بكذا، شفع الشخص بشخص آخر فيقال شفعه، شفع الركعتين. وأما المعنى الثاني فلا يتعدى بنفسه بل لا بد له من حرف تعدية، يقال شفع له لا يقال شفعه. ولو كان المعنى الأول أصلا للمعنى الثاني لكان اللازم أن يقال شفعه أي انضم إليه. فالاختلاف في المعنيين بأن يعد في مورد أي بأحد المعنيين يحتاج إلى حرف تعدية ولا يحتاج إلى حرف تعدية بالمعنى الآخر دليل على اختلاف المعنى، فهذا معوق ثان أيضا للجزم لكون المعنيين ينتهيان إلى معنى واحد. نقف عند هذا الحد في تحليل هذين المعنيين، ونشير إلى بعض الشواهد في الاستعمالات العرفية الخالية عن القرينة والتي تعتمد على ما هو مركوز في أنفسنا من معنى مادة شين فاء عين. فإننا لو لاحظنا موارد استعمال هذه المادة لرأينا أنه يقال لمن أنه لا يقال لمن طلب لغيره من غير أن يكون المطلوب له طالبا أيضا لذلك الشيء لا يقال له شفيع. فلو أن الأمة طلبت لولدها سيارة صغيرة رخيصة، لا نريد أن نقوم بعمل دعاية للسيارات، وكان الولد يطلب سيارة أخرى لم تكن شفيعة في طلبها هذا، فلا يقول الولد لأمه لقد شفعت لي لأنك طلبت هذه السيارة التي لا أريدها، هذه ليست شفاعة مع أنها طلب للغير. وهذا يدل على أن تعريف الخليل للشفاعة ليس تعريفا صحيحا، فإن هذا طلب للغير ولا يسمى الطالب شافعا ولا شفيعا. ولو نظرنا إلى موارد الانضمام من غير الانضمام الخاص الذي ذكرناه، كما إذا نظرنا إلى مورد انضمام أحد إلى طالب ناصرا له في طلبه، ولكن بنحو يكون النفع إلى الطالب والمطلوب له أيضا، كما إذا تقدم زميلان في العمل إلى المدير يطلبان منه رفع معاشهما، لا يقال، لا يصح لأحدهما أن يقول للآخر لقد شفعت لك، فإنه لم يشفع له. نعم، يقول له لقد شفعتك أي انضممت إليك، ولكن لا يقول له لقد شفعت لك. فالشفع هنا حاصل، ولكن الشفاعة ليست حاصلة. ومن هنا علم أن تعريف بعض اللغويين الشفاعة بأنها الانضمام أو الانضمام على وجه النصرة ليس صحيحا، فلا تعريف الخليل صحيح ولا تعريف المصباح المنير وتهذيب اللغة صحيح. وأظهر من هذا ما لو لاحظنا الانضمام إلى الغير في عمل، كمن رأى أحد يقيم جدارا فانضم إليه يقيمه معه، فإنه يوجد انضمام هنا، والانضمام على وجه النصرة، ولكن هل يقول الذي انضم للآخر إني قد شفعت لك في بناء الجدار؟ لا يقال له ذلك. نعم، يقول لقد شفعتك في البناء أي صرت ثانيا لك. فالشفاعة غير الشفع، وموارد الاستعمال تشهد بذلك. بقي أن نشير إلى قيد، وهو أننا ذكرنا من قيود معنى الشفاعة أن يكون الطلب من متفضلا، والوجه في اعتبار هذا القيد في معنى الشفاعة أن إذا راجعنا وجداننا اللغوي فيما إذا طلب أحد لغيره حقا للمطلوب له، كما إذا تأخر صاحب العمل في سداد أجرة البناء فجاء رجل صاحب لصاحب العمل لكي يطلب منه أن يعطي البناء حقه، لم يكن هذا شافعا له، هو منتصر له وهو طالب له وهو منضم إليه في الطلب، والطلب له لا عنه، ولكنه لا يسمى شفاعة. لم، لأن الذي يعطيه صاحب العمل للبناء حق للبناء، فلا تسمى شفاعة. نعم، لو أراد منه أن يعطيه زيادة على حقه كان ذلك شفاعة. ومن هنا تتضح خصوصية في الشفاعة بالمعنى الاصطلاحي الذي سنتعرض له إن شاء الله فيما بعد، وهو أننا إذا أردنا شفيعا إلى الله فإن نفس طلب الشفيع يستبطن في داخله الإقرار بأنه لا حق لنا وأننا نريد منك الفضل.
هل بقي قيد لم نذكر وجهه؟ لا إله إلا الله. بقي شيء وهو أن الشفاعة قد تعد باللام فيقال شفع له، وهي تدل على معنى الطلب الخاص له، لن نعيد كل الخصوصيات، وقد تعدى بعلى فيقال شفع عليه. وهذا لم أجد موارد كثيرة لاستعماله في اللغة، ولكن الفيروزابادي في القاموس المحيط صرح بهذا الاستعمال وقد تعرضنا له. قال: وإنه ليشفع علي بالعداوة، أي يعين علي ويضارني. وكيف كان؟ فإذا كانت الشفاعة طلبا خاصا وهي طلب للفضل، فكيف ينقلب المعنى إذا عديت بعلى؟ والحال أن حروف التعدية لا تغير معنى الفعل المعدى، فلماذا تسلب كل الخصوصيات إذا عديت الشفاعة بعلى؟ فشفع له أي طلب له طلبا خاصا، وشفع عليه أي أعان عليه. أين كل تلك الخصوصيات؟ لعل الوجه في انسلاخ كل تلك الخصوصيات من معنى الشفاعة إذا عديت بعلى هو أن استعمالها هنا مجازي، وأن الأصل في الشفاعة أن تعد باللام، وإنما تعد بعلى على سبيل المجاز. ونكتة المجاز أنها إذا عديت باللام أفادت النفع، فيراد إفادتها للضر بتعديتها بعلى. مثل أن ترى شخصا قادما فتقول له: لنا أم علينا، أي ناصرنا ونافعنا أو ضارنا ومعاندنا. فحيث إن معنى إن حرف على عند التعدية يفيد معنى الإضرار، فإنه يعد لفظ الشفاعة بعلى لإفادة الإضرار. وإذا كانت النتيجة هي إفادة الإضرار فلا بد أن ينسلخ معنى الشفاعة من جميع تلك الخصوصيات لإفادة الإضرار، لأنه لا إضرار في خصوصية الفضل مثلا إذا كانت الشفاعة حين تعديتها بعلى ستكون دالة على الفضل، فكيف تكون مفيدة للإضرار؟ يوجد تعاند. وكذلك إذا كان معناها مفيدا للإضرار فإنه لا يمكن أن يكون مفيدا لخصوصية طلب المطلوب له، فإن الإنسان بحسب العادة لا يطلب ما هو ضار له وإنما يطلب ما هو نافع له. فهذه الخصوصيات كلها تستفاد من جهة الضرر
التي دل عليها حرف على. والنتيجة إلى الآن أن الشفاعة هي طلب خاص، والشفع هو انضمام خاص، فمادة شين فاء عين لها معنيان: الانضمام الخاص والطلب الخاص. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله أولا وآخرا.